أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 418. طواف النساء وصلاته كطواف الحج وصلاته في الكيفية والشرائط، وإنما الاختلاف بينهما في النية. هذا الحكم واضح باعتبار أن الروايات عندما أمرت بطواف النساء وسكتت عن بيان كيفيته، هذا يدل السكوت وعدم بيان الكيفية على أن كيفية طواف النساء وشروطه وواجباته هي نفس كيفية طواف عمرة التمتع وشروطه وواجباته، وهذا ما يعبر عنه بالإطلاق المقامي. فإن الشارع عندما سكت عن بيان الكيفية فهذا يفهم منه أن طواف النساء ليس له كيفية تختلف عن كيفية طواف العمرة الذي تكفل الشارع ببيانه. ولو كان له كيفية وله شروط وله واجبات تختلف عن ذلك، لكان على الشارع أن يتصدى لبيانها. وحيث سكت فهذا إحالة على ما بينه في طواف العمرة. مسألة 419. حكم العاجز عن الاتيان بنفسه بطواف النساء وصلاته، حكم العاجز عن ذلك في طواف العمرة وصلاته. وقد تقدم في المسألة 326، هذه أيضا تقدم بيانها. لا فرق بين الطوافين من حيث القدرة والعجز. مسألة 420. تشتمل هذه المسألة على نقاط. النقطة الأولى، من ترك طواف النساء عن عمد، سواء كان عالما أم كان جاهلا أم تركه نسيانا، حرمت عليه النساء ما لم يتداركه، وذلك لصحيحة معاوية حيث ورد فيها: إذا ذبح الرجل أو حلق فقد أحل من كل شيء أحرم منه إلا النساء، وإذا طاف طواف النساء فقد أحل من كل شيء أحرم منه إلا الصيد. ومقتضى توقف الحلية، حلية النساء على طواف النساء، أنه لا يفرق في ذلك التوقف بين كون الترك عن عمد أو عن نسيان. فإذا تحقق الترك حرمت النساء بلا فرق بين الترك العمدي أو السهوي. النقطة الثانية، التارك لطواف النساء ولو عمدا تجوز له النيابة إذا لم يقدر على المباشرة، وذلك للروايات من قبيل ما جاء في صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله صلوات الله عليه قال: قلت له: رجل نسي طواف النساء حتى رجع إلى أهله، قال: يأمر من يقضي عنه إن لم يحج، فإنه لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت. وفي بعض الروايات: فإن لم يقدر، يسأل الإمام يقول له: فإن لم يقدر، قال: يأمر من يطوف عنه. هاي الرواية وإن كانت واردة، الرواية السابقة واردة في الناسي، ولكن العامد أيضا إذا لم يقدر على أن يطوف بنفسه يستنيب ما دام تعذر عليه الرجوع إلى مكة أو كان فيه حرج عليه. مقتضى نفي الحرج بقاعدة نفي الحرج هو أنه يجوز له الاستنابة، لا يحتمل بقاء حرمة النساء في حقه، أن في ذلك حرج عليه، والحرج منتفي، ما جعل عليكم في الدين من حرج. فمن هنا الفقهاء عمموا الحكم حتى للعامد، فالعامد إذا لم يقدر على أن يطوف طواف النساء الذي تركه عمدا، يعني إذا لم يقدر على أن يطوف طواف النساء بعد رجوعه إلى أهله فيستنيب كالناسي. النقطة الثالثة، من ترك طواف النساء ومات قبل أن يتداركه وجب أن يقضى عنه، وذلك لدلالة الروايات كما في صحيحة معاوية الأخرى عن أبي عبد الله صلوات الله عليه قال: سألته عن رجل نسي طواف النساء حتى رجع إلى أهله، قال: لا تحل له النساء حتى يزور البيت، فإن هو مات فليقضي عنه وليه أو غيره. النقطة الرابعة، قلنا أنه يقضى عنه إذا مات ولم يطف طواف النساء، فإن قضى عنه وليه أو غيره فبها، واحد تبرع وقضى عنه طواف النساء فهذا لا إشكال فيه، لأن الرواية السابقة قالت فليقضي عنه وليه أو غيره، الولي ما له خصوصية، أي واحد يتمكن أن يقضي طواف النساء عن الميت، فإذا قضي عنه فلا مشكلة. وأما إذا لم يقضى عنه فالأحوط وجوبا أن يقضى عنه من تركته من حصص كبار الورثة، وإنما قيد الحكم بحصص كبار الورثة دون الصغار ودون القصر كالمجانين، باعتبار عدم الجزم بأصل القضاء من أصل التركة، فإذا لم يجزم بوجوب القضاء من أصل التركة فحينئذ يكون التصرف في التركة تصرفا في أموال القصر، وهكذا قيد الحكم بأن يكون من حصص الكبار وبرضاهم، قيد بهذا القيد أن يكون برضا كبار الورثة، وباعتبار أنه إذا لم يكن برضاهم فهذا مخالف للاحتياط، إذ لا يجزم أن القضاء من أصل التركة لعدم الدليل على ذلك، وإنما الروايات دلت على أن الحج يخرج من أصل التركة الحج، أما طواف النساء فهذا لا دليل على أنه يخرج من أصل التركة، وخصوصا أنه هو بنى سماعة السيد على أن طواف النساء هو ليس من الحج، بل حتى لو سلم، لأنه واجب مستقل، بل حتى لو سلم أنه من الحج وأنه من أجزاء الحج فأيضا لا دليل على أنه يخرج من أصل التركة، لأن الروايات التي أمرت بإخراج الحج حجة الإسلام من أصل التركة هي ناظرة إلى الحج الكامل دون أجزاء الحج. وعليه فإذا أردنا الاحتياط لابد أن نحتاط في أمرين: الأول أن يكون القضاء من حصص كبار الورثة دون الصغار والقصر، والأمر الثاني أن نقيد ذلك برضاهم، وإلا إذا لم يكن برضاهم فهذا ينافي الاحتياط لأنه يعد تصرفا في أموال الغير. قال: من ترك طواف النساء سواء كان متعمدا مع العلم بالحكم أو الجهل به، متعمد يشمل العالم والجاهل، أم كان ناسيا وجب عليه تداركه. عبر تدارك سماح السيد مو قضاء، باعتبار طواف النساء ليس له وقت محدد، ما له وقت محدد، فإذا لم يكن له وقت لا معنى للقضاء، القضاء للواجبات المؤقتة، أما الواجبات التي ليس لها وقت فهذا دائما يكون الأمر فيها هو الأداء، لهذا عبر تداركه ولم يقل يقضي. يجوز له في أي وقت، مثلا في حتى بعد انتهاء ذو الحجة يجوز له أن يأتي به، في محرم في غير شهر يجوز أن يأتي به. قال: وجب عليه تداركه ولا تحل له النساء قبل ذلك، لأن الروايات رتبت الحلية على الإتيان بطواف النساء، وهذا لا يفرق فيه بين التارك العمدي أو التارك عن سهو. ومع تعذر المباشرة أو تعسرها بها عسر بها حرج عليه، يعني مشقة لا تتحمل، العسر والحرج يعني المشقة التي لا تتحمل عادة، تجوز له الاستنابة حتى الذي تركه عمدا، أيضا يأتي هذا في حقه. فإذا طاف النائب عنه حلت له النساء. فإذا مات قبل تداركه فإن قضاه عنه وليه أو غيره فلا إشكال، وإلا فالأحوط وجوبا أن يقضى من تركته من حصص كبار الورثة برضاهم. مسألة 421. تشتمل هذه المسألة على نقاط. النقطة الأولى: موقع طواف النساء في الترتيب يكون بعد السعي، فأولا طواف الحج، ثم صلاة طواف الحج، ثم السعي، ثم طواف النساء، وذلك للروايات التي رتبته على السعي وجعلت موقعه بعد الاتيان بالسعي. من تلك الروايات ما جاء في صحيحة معاوية حيث ورد فيها: ثم اخرج إلى الصفا فاصعد عليه واصنع كما صنعت يوم دخلت مكة، يعني دخلت في عمرة التمتع، ثم أتي المروة فاصعد عليها وطف بينهما سبعة أشواط، تبدأ بالصفا وتختم بالمروة، فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شيء أحرمت منه إلا النساء، ثم ارجع إلى البيت وطف به أسبوعا آخر، لهو طواف النساء جعله بعد السعي، ثم تصلي ركعتين عند مقام إبراهيم. مضافا إلى أن الروايات بعضها عبر عن طواف النساء بأنه بعد الحج، وهذا واضح يقتضي أن يكون بعد السعي، لأن السعي من الحج، فلا بد أن يكون بمقتضى هذا التعبير طواف النساء بعد السعي، وإلا لما كان بعد الحج. النقطة الثانية: إذا قدم طواف النساء على السعي عمدا فيلزمه الإعادة، لأنه خلف الترتيب المعتبر، مقتضى الترتيب بين السعي وطواف النساء هو إعادة طواف النساء فيما إذا قدمه على السعي. النقطة الثالثة: إذا قدم طواف النساء على السعي جهلا أو نسيانا أجزأه ولم يحتج إلى الإعادة، وإن كانت الإعادة هي أحوط استحبابا، وذلك لما ورد في صحيحة الجميل المتقدمة حيث ورد فيها عن الرجل يزور البيت قبل أن يحلق، قال: لا ينبغي إلا أن يكون ناسيا، ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله أتاه أناس يوم النحر فقال بعضهم: إني حلقت قبل أن أذبح، وقال بعضهم: حلقت قبل أن أرمي، فلم يتركوا شيئا كان ينبغي أن يؤخروه إلا قدموه، فقال: لا حرج. وهذه الرواية وإن لم يذكر فيها تقديم طواف النساء على السعي، ولكن هي تشمله بلا إشكال، باعتبار أن هذه المذكورات في الرواية ذكرت من باب المثال لا خصوصية لها، لأن الإمام صلوات الله عليه قال بعد ذلك: فلم يتركوا شيئا كان ينبغي أن يؤخروه إلا قدموا. ومعنى تلك الأمثلة التي ذكرت هي من باب المثال، من باب الاتفاق، ولا خصوصية لها. وهذا التعبير فلم يتركوا شيئا هذا يشمل طواف النساء بلا إشكال، فإنه مما ينبغي تأخيره. فإذا قدم على السعي النبي قال لا حرج، فحينئذ يجتزأ به. ولعل الاحتياط الاستحباب بالإعادة من جهة ما ذكره السيد الخوئي رحمة الله عليه من أن الصحيح ناظر إلى أفعال الحج، وطواف النساء ليس منها، لأن طواف النساء هو واجب مستقل، هكذا ذكر السيد الخوي، ولهذا يظهر منه التوقف في المسألة. ولكن هذا مجرد أجاب عنه الإعلام، أن هذا مجرد احتمال أن الصحيحة مختصة بأفعال الحج. بل حتى لو كان، قالوا حتى لو كانت ناظرة إلى أفعال الحج فهي تشمل طواف النساء، فإن طواف النساء هو بالنظر العرفي هو من أفعال الحج، وإن كان هو في الواقع واجب مستقل، ولكنه في نظر العرف من أفعال الحج، فيشمله ما ذكر في الصحيحة. بل إن الذي يقرأ الصحيحة يفهم منها عدم الخصوصية لأفعال الحج وواجبات الحج، وإنما العمدة في ذلك أن هؤلاء كانوا جهال أو كانوا ناسين مثلا، وحصل عندهم اختلال في الترتيب، والنبي قال لا حرج، فيفهم عدم الخصوصية لهذه المذكورة، خصوصا وأن الإمام بعد ذلك قال فلم يتركوا شيئا، وهذا التعبير لا إشكال أنه يشمل طواف النساء، فإنه وإن لم يكن من الأفعال ولكنه لم يقيد هذا التعبير بأفعال الحج. فالذي يقرأ مجموع الرواية يفهم أن تمام النكتة هي أن من حصل عنده إخلال بالترتيب عن جهل أو نسيان فلا يعتني بذلك ويمضي. قال: لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي، فإن قدمه فإن كان عن علم وعمد لزمته إعادته بعد السعي، وإن كان عن جهل أو نسيان أجزأه على الأظهار. وإن كانت الإعادة أحوط استحبابا. مسألة 422 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.